بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن الخليل إبراهيم عليه السلام قد مارس تغيير المنكر بدرجاته الثلاثة، فغير المنكر بقلبه حين اعتزل قومه وسقم من سوء فعالهم وقبيح معتقدهم، ثم غير المنكر بلسانه حين قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وحين قال لهم: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ وحين قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ وحين قال لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وحين قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين؟ هذا كله تغيير للمنكر به اللسان. ثم بعد ذلك غير المنكر بيده حين قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، أي قطعا صغيرة، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما عقدت له محكمة أفلح صلوات الله وسلامه عليه أن يحول القضاة إلى متهمين، وأن يحرجهم أمام الجماهير حين قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لما ألجم القضاة ورجعوا إلى أنفسهم وشهدوا عليها بالظلم، قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ لما صدر عليه الحكم بالإعدام حرقا، ما خاف ولا وجل ولا تنازل ولا ساوم، بل بقي صلوات الله وسلامه عليه رابط الجأش ثابت الجنان. ولما هيئوه من أجل أن يرموا به في النار، جاءه جبريل عليه السلام قال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. الحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة الطيبة يا الإخوان، على الأقل الإنسان يقولها سبعا إذا أصبح، وسبعا إذا أمسى. من قال سبع مرات إذا أصبح: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه. فإبراهيم عليه السلام خرج من النار سالما، وأعلن براءته من قومه، كما قال ربنا جل جلاله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم عليه السلام أعلن البراءة من تلك الآلهة الباطلة وممن يعبدونها من دون الله. ثم بعد ذلك الله عز وجل وجهه إلى الهجرة، لأنه لا معنى لبقائه في العراق وأهلها كفار فجار مصرون على باطلهم ممعنون في ضلالهم، لا تنفعهم الآيات، كما قال ربنا جل جلاله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني هم رأوا بأعينهم أنهم جمعوا تلك المجموعات الكبيرة من الحطب وبنوا بنيانا عظيما، كما قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال في سورة الصافات: أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. مرة الأخسرين ومرة الأسفلين. وسر التعبير في الأولى، والعلم عند الله تعالى، أنهم أرادوا الانتصار لآلهتهم. ماذا قالوا؟ حرقوه وانصروا آلهتكم، فناسب أن يؤتى بكلمة الأخسرين، لأنهم ما انتصروا بل كانوا خاسرين، مهزومين، مدحورين، ذليلين، صاغرين، جعلهم الله عز وجل الأخسرين. وهناك لما قالوا ابنوا له بنيانا، هم وقفوا على رأس هذا البنيان على سوره بعدما رموا بإبراهيم عليه السلام، يريدون أن يشفوا غليلهم وأن ينتصروا لآلهتهم حين يروا إبراهيم والنار تحرق جسده، تأكل لحمه، تذيب عظمه، تزهق روحه. لما علوا على ذلك السور وهم يريدون العلو الحسي والعلو المعنوي، وأن يكون إبراهيم عليه السلام أسفل منهم يحرق في النار، قال الله عز وجل: فجعلناهم الأسفلين، لأنهم يوم القيامة في أسفل سافلين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قال سبحانه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام. وفي سورة العنكبوت قال جل جلاله: فآمن له لوط. وانتبهوا، بارك الله فيكم، ما قال الله عز وجل فآمن به لوط، وإنما قال فآمن له. فآمن له لوط أي استسلم وانقاد. لوط عليه السلام صار مستسلما منقادا لإبراهيم، يسير معه حيث سار ويكون معه حيث كان، وما يأمره به إبراهيم فإن لوطا فاعله لا يتردد. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. مهاجر إلى ربي، لن أبقى بينكم. وهو أول من هاجر بأهله، أول من هاجر بأهله إبراهيم. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان لما خرج بزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى الحبشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد إبراهيم. عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام هاجر ومعه لوط، وهناك في أرض الشام، تلك الأرض المباركة، قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض مباركة. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى على الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. يعني القيامة إذا قامت ما تقوم إلا على شرار الناس، ما يكون على أرض موحد. يبعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الناس، شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. ولذلك هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، أي أرض فلسطين بلاد الشام، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى على الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. إبراهيم عليه السلام بقي في فلسطين كم؟ الله أعلم. وهناك بغير شك كان يدعو إلى الله، لأن هذه هي مهمة الرسل، لا ينفكون عنها ولا يقصرون فيها. بقي إبراهيم عليه السلام ما شاء الله له أن يبقى، ثم خرج إلى مصر، ذهب إلى مصر زائرا، وكان يحكم مصر أحد فراعنتها. والفرعون اسم لكل من حكم مصر كافرا. ذهب إبراهيم عليه السلام ومعه زوجته سارة رضي الله عنها، وكان الحاكم إذ ذاك رجلا فاجرا، رجل فاجر، أو كما يسمى بلغة زماننا يقولون عنه زير نساء، لا يسمع بامرأة حسن وجهها، جميل شكلها، مليح طبعها، إلا فجر بها. وكانت سارة عليها السلام من أحسن خلق الله، كانت امرأة وضيئة جميلة مليحة، فسعي إلى الملك وقيل له إن هاهنا امرأة هي من أحسن خلق الله. فأخذ إبراهيم، الزبانية المخابرات قبضوا على إبراهيم، قالوا له: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي، هي أختي. ثم جاء إلى سارة عليها السلام وقال لها: إنه ليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت، ليس على الأرض أي أرض مصر مسلم إلا أنا وأنت، معنى ذلك أنها أخته في الإسلام. وإني قد سئلت عنك فأخبرت أنك أختي فلا تكذبيني. فعلا جاء أولئك الزبانية وأخذوا سارة رضي الله عنها، فلما أدخلوها على ذلك الجبار الظالم، والحديث ثابت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يحكي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدخلوها على ذلك الجبار مد يده ليأخذها فأخذ، أخذ يعني جمدت يده ويبست في مكانها، فصار ذليلا حقيرا صغيرا. قال لها: ادع الله لي ليطلقني ولا ينالك مني سوء. فدعت الله عز وجل فأطلق، فذهب ليأخذها فأخذ، فقال: ادع الله ليطلقني ولا ينالك منك سوء. فدعت الله عز وجل فصرخ بزبانيته وقال: أخرجوها فإنما أتيتموني بشيطانة، وهو الشيطان. ثم لأنه وجدها عفيفة كريمة مؤمنة صينة، وقد أجر الله لها تلك الكرامة العظيمة وكف عنها ذلك الظالم الباغي من باب المكافأة، أهدى إليها جارية اسمها هاجر. هاجر، فجاءت سارة عليها السلام وإبراهيم يصلي، فأشار بيده: ما هي؟ ما هي؟ يعني ما الخبر؟ يعني ما انتظر عليه السلام إلى أن يفرغ من صلاته. فقالت له: رد الله كيد الفاجر في نحره وأخدمني هاجر. يعني هي خرجت رضي الله عنها وترجو فقط السلامة، لكنها ما رجعت فقط بالسلامة، وإنما رجعت بالسلامة والغنيمة، رجعت سالمة غانمة. رد الله كيد الفاجر إلى نحره وأخدمني هاجر. بعد ذلك هاجر عليها السلام سارة أهدتها لإبراهيم، هذه الجارية التي أهديت لها سارة أهدتها إلى إبراهيم، فعاشرها إبراهيم معاشرة الأزواج واستولدها إسماعيل. ولد من هاجر أكبر ابنيه وهو إسماعيل عليه السلام الذي هو أبو العرب. والحديث رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. قال: إنكم ستفتحون مصر، هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول هذا الكلام هو في المدينة وأصحابه ما خرجوا منها دولة الإسلام إذ ذاك في المدينة، حتى مكة ما فتحت بعده. يقول لهم: إنكم ستفتحون مصر، ثم يعرفهم بها، يقول لهم: وهي أرض يذكر فيها القيراط، والقيراط جزء من أجزاء الدينار أو الدرهم، وما زال في لسان أهل مصر مستعملا، ويعنون به مكيالا من المكاييل، مثل ما أن الناس يستعملون الربع والكيلة وما أشبه ذلك، هم هناك يستعملون القيراط، كما في بلاد أخرى يستعمل القفيز، وفي بلاد أخرى يستعمل ما يقال له المن. وهي أرض يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا، وفي لفظ: فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما. فإن لهم ذمة أي حقا، ورحما لي معهم رحم، لأن أبانا عليه السلام إسماعيل أمه من أين؟ من مصر. وفي لفظ: فإن لهم ذمة وصهرا. صهرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد بعث برسالة إلى حاكم مصر وكان اسمه المقوقس، بعث بتلك الرسالة مع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين والرعية والأتباع. فالمقوقس قرأ تلك الرسالة وكأنه رغب في الإسلام وجهز هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض ألبسة مصر، قباطي مصر، وجاريتين إحداهما ماريا بنت شمعون القبطية، والثانية أختها سيرين، وبعث بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه، وتسرى بماريا، يعني عاشرها معاشرة الأزواج، مثلما أن إبراهيم عاشر هاجر، هاهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عاشر ماريا، فاستولدها إبراهيم، ولد منها ولدا، وبشر أصحابه وقال لهم: إني رزقت البارحة بغلام سميته على اسم أبي إبراهيم. وإبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام فرح به، فلما دب على الأرض يعني بدأ يمشي توفاه الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني وضعه في قبره ودمعت عيناه وقال: العين تدمع والقلب يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإبراهيم من أكرمه الله بزيارة البقيع، مقبرة أهل المدينة، أول ما تدخل من الباب وتفارق بقيع العمات، البقيع المقبرة التي دفن فيها عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفية والبيضاء، تمضي قليلا على يدك اليمنى مقابر أمهات المؤمنين وبنات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، على يدك اليسرى هناك قبر صغير، هذا هو قبر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لهم ذمة وصهرا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صاهر أهل مصر لما ولد من مارية بنت شمعون ذلك الغلام الذي سماه إبراهيم عليه السلام على اسم الخليل عليه السلام. طيب، يأتي معنا الكلام بعد ذلك عن إسماعيل، يعني إبراهيم استولد هاجر إسماعيل، وإسماعيل مذكور في القرآن 12 مرة، نجده في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة النساء، وفي سورة الأنعام، وفي سورة مريم، وفي غير ذلك من السور يأتي معنا الكلام عن إسماعيل. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. أما مبطلات الاعتكاف فأولها الخروج من المسجد، إنسان خرج من المسجد لغير ضرورة، يعني لو أن إنسانا خرج من المسجد لأنه مثل المسجد ما فيه حمامات يقضي فيها حاجته، خلاص هذه ضرورة. لو أن إنسانا خرج من المسجد لأن المسجد ما فيه ماء، لو أن المسجد ما فيه طعام، أما إذا كان ذلك كله مبذولا فلا يجوز الخروج. ثم أيضا من مبطلات الاعتكاف مباشرة النساء، الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أيضا من مبطلات الاعتكاف عياذا بالله الردة، الردة، لو أن إنسانا ارتد عن دين الإسلام فقد بطل عمله كله. أما ركن الاعتكاف فهو الإقامة في المسجد، أما سننه فمن سننه اتخاذ الخباء، الخباء بمعنى أن يكون للإنسان شيء يحجزه عن الناس بحيث لا يشغل بهم ولا يشغلون به. ومن سنن الاعتكاف كذلك الإكثار من العمل الصالح، الإكثار من نوافل الصلاة، إكثار من ذكر الله، إكثار من تلاوة القرآن، إكثار من الدعاء، إكثار من الاستغفار ونحو ذلك. وأيضا من سنن الاعتكاف أنه لا بأس بأن يزور الرجل أهله، ما في مانع أن تأتي الزوجة تزورك كما زارت صفية سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم هناك مباحات، فمن مباحات الاعتكاف الاغتسال، ما في مانع أن المعتكف يغتسل. ومن مباحات الاعتكاف الترجل، أنك تسرح راسك، ما في مانع. ولا بأس للمعتكف كذلك أن يتكلم باليسير من الكلام المباح، أما البيتونس ده أخير ما يعتكف، يمشي بيتهم. ومن يريد أن يجلس اثنين 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 ولا مجموعات مجموعات، هؤلاء أيضا لا مكان لهم في الاعتكاف، لأن الاعتكاف معناه الخلوة مع الله عز وجل. واضح أيها الناس؟ نعم، هذا حديث ضعفه كثير من أهل العلم، نعم، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، بأن الذي يتردد على المسجد للصلاة هذا دليل على كونه مؤمنا، خاصة صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هاتين الصلاتين ثقيلتان على المنافقين. نعم. نعم، الله جل جلاله قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وللمفسرين في ذلك قولان: القول الأول أن 50,000 سنة باعتبار يوم البعث، يوم البعث، يوم نخرج من قبورنا، ننفض التراب عن رؤوسنا ونحشر إلى الله عز وجل، هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. وأما بعد ذلك أيام الآخرة سواه، يعني بعد يوم البعث، كل يوم يعدل 1,000 سنة. هذا تفسير. والتفسير الثاني وهو الأوجه والعلم عند الله تعالى، أن اختلاف العدد باختلاف أحوال الناس. وأضرب لك مثلا ولله المثل الأعلى، الآن إنسان قام من هذا المكان ليفطر مع بعض أرحامه مثلا في الكدر أو في الثورة، الحارة 66، وهو يركب سيارة فارهة مكيفة ومقاعدها وثيرة وسرعتها ما شاء الله، ويسلك طريقا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، يعني طريق ما فيه زحمة، وآخر ذهب إلى الثورة الحارة 66 بركشة مثلا، أو بسيارة معطوبة زجاجها مكسر وليس فيها مكيف أصلا بل فيها دفاية ودرجة الحرارة 43، كلاهما وصل، هل وصولهما سواء؟ ذاك وصل وكأنه جالس في بيته، فالمشوار بالنسبة إليه كان يسيرا، والآخر وصل وروحه بلغت الحلقوم. قال الله عز وجل عن يوم القيامة: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، غير يسير. معنى ذلك أنه على المؤمنين يسير. إذن بالنسبة للمؤمن كألف سنة، وبالنسبة للكافر 50,000 سنة. هذه الآية معناها أن بعض الناس يتزوج المرأة ثم يكره معاشرتها ويزهد فيها لكنه يستبقيها وهو مسيء لها كاره لمعاشرتها، لأن المرأة ذات مال يتربص بها أن تموت من أجل أن يرثها. فالله جل جلاله نهانا عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال لنا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا بقيت لك ركعة فأكثر اقطع صلاتك، أما إذا بقي لك أقل من ركعة، يعني أنت رفعت رأسك من الركعة الثانية، تختصر ما بقي من الأركان وتلحق بالجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام بعدما قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، يعني ما واجه الفحش بالفحش ولا القبح بالقبح، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني عسى أن أكون بدعاء ربي من السعداء. والشقاوة تأتي من جهة أن يدعو الإنسان ربه بما لا يحل له أن يدعو به، من جهة أن الإنسان يعتدي في دعائه. فإبراهيم عليه السلام رجا ذلك وقد استجاب الله دعاءه، ولذلك لما استغفر لأبيه الله عز وجل نهاه عن ذلك فانتهى صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكن من الأشقياء. لا، هذا ليس بدعة، وإنما بالعكس هذا عمل مبرور مشكور، لأن فيه نوعا من الوكالة. بعض الناس يخرج إلى صلاة العيد وقد حبس زكاته، ولذلك يريد أن يتخلص منها بأي طريقة قبل أن يقوم الناس له الصلاة، وقد يضعها في يد من لا يستحق، وقد يضعها في يد غير المسلم. وزكاة الفطر تكون لمن؟ للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أي من أجل أن يفرح المسلم بالعيد، أما غير المسلم ما شأنه بالعيد. فلذلك لو أن لجنة المسجد وضعت ذلك الصندوق وهي بمنزلة الوكيل عن أولئك الفقراء، ثم بعد ذلك بمجرد من فضت صلاة العيد فإنهم يعرفون أماكن فقراء الحي، فإنه لا يخلو حي من فقراء، يعمدون إلى أولئك الفقراء وفيهم الأتقياء المواظبون على الصلاة المعظمون لحرمات الله، فيعطونهم تلك الزكاة، فذاك عمل مشكور مبرور.
في بعض الأحيان يحلفها شخص بفعل عمل معين، فإذا لم عمله يكون عليه شيء؟
واحد قاعد نايم كأنه صايم قاله 50 يوم، يعني واحد يقول لك عليك الله تأكل مثلا، أو سألتك بالله أن تدخل أو تفطر معي أو كذا، يعني يستحب لك أن تبر بقسمه إذا لم يكن في ذلك عليك ضرر، إذا لم يكن في ذلك عليك ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغبنا في إبرار المقسم، في إبرار المقسم، مثلما رغبنا صلى الله عليه وسلم في تشميت العاطس وفي رد السلام وفي غير ذلك من ألوان البر، رغبنا في إبرار المقسم. لكن أحيانا القسم يكون فيه ضرر، يعني مثلا بعض الناس في أكل معين يضره، مثلا عنده سكري، واحد من الناس عامل عصير خاتي فيه رطل سكر، أي نعم، ثم عليك يحلف عليك أن تشربه، أنا لو شربته سأذهب إلى المستشفى، خلاص ما في داعي، قل له جزاك الله خير، آخذ منه رشفة هكذا ثم إذا حول وجهه بصقتها، أي نعم، لأنه خلاص ما في داعي يحلف. أو مثلا عنده ليمون وليمون حامض وصاحبنا عنده مصران، لو شرب يعني ذلك الكوب سيتلوى من الألم، في هذه الحالة ما يبر بقسمه، لأنه لا ضرر ولا ضرر. هذا غلط أيها الناس، هذا غلط، واسمعوا هذا الكلام وليبلغ الشاهد الغائب. قال رسول الله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروه، وإذا قرأ فأنصتوه، وإذا ركع فاركعوه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. بمعنى أنني أتابع الإمام، ما أتقدم عليه ولا أتأخر عنه. هذه حاصلة، بعض الناس الإمام سجد ثم جلس، بعض الناس يبقى بالذات السجدة الأخيرة يديها جرة كده، هذا خطأ. والناس مع الإمام على أربعة أحوال: بعض الناس مسابق، وبعض الناس مماثل، وبعض الناس مخالف، وبعض الناس موافق. يعني عندنا مسابقة ومماثلة ومخالفة وموافقة. أما المسابقة، الزول اللي هو بيسجد قبل الإمام وبيركع قبل الإمام، وهذا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا سابق إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار. طيب الثاني المماثل، المماثل اللي هو مع الإمام مباشرة، يعني يركع مع ركوع الإمام، وهذا مكروه. طيب الثالث المخالف، المخالف اللي هو بيتأخر عن الإمام، الإمام سجد ثم رفع يبقى ساجدا، هذا أيضا خطأ. طيب الرابع هو الموافق الذي يتابع الإمام، فيسجد بعد سجوده ويركع بعد ركوعه ويرفع بعد رفعه، وهذا هو المؤتم حقيقة. في صلاة إذا كان في صلاة الوتر ممكن، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقصود صلاة التراويح قبل الوتر فلا يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، اثنين اثنين اثنين، ما ينفع ثلاثة، لأن ثلاثة دي وتر. والله الكتب ما شاء الله كثيرة، إذا كنت تريد كتابا فلا أعظم ولا أفضل ولا أجل ولا أحكم ولا أطيب من كتاب الله جل جلاله. ثم بعد ذلك تأخذ يعني تفسير من التفاسير من أجل أن تستعين به على فهم كلام الله، ويمكن أن تأخذ تفسيرا مختصرا زي مثلا تفسير الجلالين أو تفسير كلمات القرآن أو تفسير التيسير الكريم الرحمن ونحو ذلك، هذه كلها تفسيرات طيبة وفيها خير كثير. ثم بعد ذلك تتوسع شيئا فشيئا، فتأخذ من كتب التفسير المأثور مثلا تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء بن كثير، أو تأخذ من كتاب مثلا إذا أردت أن تتوسع من شيئا قليلا تأخذ البحر المحيط لأبي حيان، أو تأخذ تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم لمزايا الكتاب الكريم، وبعد ذلك يلي القرآن في المنزلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تأخذ الأربعين النووية، هذه 42 حديثا جمعها الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله فيه، وقد جعل الله فيها بركة عظيمة وفيها علم كثير، وكتبت عليها الشروح بالمئات. ثم أيضا ممكن بعد 40 تأخذ 50 التي جمعها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. بعد ذلك ممكن تتوسع مثلا تأخذ كتاب رياض الصالحين ومعه شرحه دليل الفالحين مثلا، بعد ذلك تأخذ عمدة الأحكام، ثم تنتقل إلى منتقى الأخبار أو إلى بلوغ المرام، أو تأخذ الأحاديث التي جمع الحافظ العراقي رحمه الله ونحو ذلك. بعد القرآن والسنة تأتي كتب الفقه، ومن الكتب النافعة التي جعل الله فيها بركة كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق عليه رحمة الله، وأيضا الآن في كتب كتبت بعنوان الفقه الميسر، هذه ممكن أي واحد يفهمها، ليست كالمجلدات الضخام التي يعصر فهمها على عامة الناس. وأيضا لا غنى لك عن كتب السيرة، ومن أيسر الكتب كتاب الرحيق المختوم للشيخ المبارك فوري عليه رحمة الله. نعم أيها الإخوة الكرام، توفي في هذا اليوم علم من أعلام هذه البلاد، العالم النحرير الشيخ البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير. وهذا الرجل هو عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضو شرف في مجمع الفقه الإسلامي بالهند، وهو حائز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عن كتابه الغرر وأثره في العقود. وهذا الرجل المبارك يعني أكمل من عمره نحو من 100 سنة، لأنه من مواليد سنة 1918 1918 يعني بالهجري أكمل 100 سنة، وقد كان علما من أعلام الفقه والدعوة، وقد ألف كتبا كثيرة وبحوثا في الاقتصاد والتأمين وما إلى ذلك، ويشهد له علماء المسلمين في المشارق والمغارب برسوخ القدم وطول الباع. وأيضا كان صادعا بالحق رحمة الله عليه، وقد دفن ظهيرة هذا اليوم الساعة 2:30 صلي عليه في مقابر حلة حمد ودفن في بحري، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يرفع مقامه في عليين وأن يخلفه في عقبه في الغابرين وأن يرزقه شفاعة خير النبيين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، أهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أفسح له فيه ونور ومد له مد بصره يا أرحم الراحمين. اللهم قه فتنة منكر ونكير، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أخونا عمر والدته توفيت، نسأل الله عز وجل أن يسكنها فسيح جنته وأن يرحم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن ينزل على قبرها الرحمة والرضوان، وأن يسقيها الريحان، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.